المسجد فسادا، وأخذوا قناديل المسجد، وأخذوا ما به من الحلي، وقتلوا الناس في ذلك المكان في بيت المقدس حتى بلغ القتل 60,000 فأكثر. وصار الناس يهربون وفزعوا إلى إخوانهم المسلمين في أماكن أخرى ليقولوا لهم أنجدونا، فلم ينجدهم أحد. ومع الأسف أن الخطباء قاموا على المنابر وندبوا الناس الخروج للجهاد، وخرج أعيان الفقهاء إلى الناس يحرضوهم على الجهاد، فلم يخرج أحد. حتى قال أحد الشعراء المسلمين: مزجنا دمانا بالدموع السواجم، فلم يبق منا عرضة للمراجم، وشر سلاح المرء دمع يريقه، إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، فأيها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم، وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم، وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم، تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم. ثم قال: أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى، رماحهم والدين واهي الدعائم، ويجتنبون النار خوفا من الردى، ولا يحسبون العار ضربة لازم. وهكذا بقيت الأمور حتى قيض الله لهذه الأمة عماد الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي ومن بعدهم من المماليك الذين طردوا النصارى من بلدان المسلمين. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإذا قرأنا التاريخ أيضا نجد فيه ما فعل قادة المسلمين من إزالة الشرك وأنواعه من الأرض، فنعلم أن من الأولويات التي يجب أن يسعى إليها المسلم إزالة الشرك وقتال المشركين، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا ما ينبغي أن تفعل أمة الإسلام، أن تقاتل المشركين، هذا فرض عين، مقاتلة المشركين حتى يزول الشرك. فإذا قام به بعضهم بالواجب من سد الثغور وغزو من يستطاع غزوه من المسلمين وإلا من المشركين، وإلا أزم المسلمون كلهم. ولقد سجل التاريخ مواقف مشرفة لبعض قادة المسلمين، ومنهم السلطان العظيم محمود ابن سبكتكين الذي دخل بلاد الهند فاتحا ووصل فيها إلى أماكن لم يصلها أحد بعده، ومن ذلك أنه كسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات، وكان الهنادكة أو أهل الهند المشركين يفدون إليه من كل فج عميق، كما يفد الناس إلى الكعبة، والبيت الحرام أعظم، وينفقون عنده النفقات والأموال الكثيرة التي لا توصف، وكان عليه من الأوقاف 10,000 قرية، كل الغلات للصنم ولمن يزور الصنم ويحج للصنم، وقد امتلأت خزائن الصنم أموالا، وعنده 1,000 رجل يخدمونه، و300 رجل يحلقون رؤوس الحجاج الذين يأتون إلى الصنم، و300 رجل يغنون ويرقصون على بابه، وكان عندهم عند الصنم من المجاورين يأكلون من أوقاف الصنم وكانوا آلافا مؤلفة، وقد كان البعيد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم. ثم استخار الله السلطان محمود لما بلغه خبر الصنم وعباده وكثرة الهنود في طريقه، تجشم المشاق وجهز الجيش وقطع الأهوال وانتدب معه 30,000 من المسلمين حتى وصلوا إلى ذلك المكان وسلمهم الله، فدخلوا البلد التي فيها الوثن ونزلوا بساحة عباده، فقتلوا من أهله 50,000 وقلعوا الوثن وأحرقوه بالنار، وكان أهل الهند قد بذلوا له أموالا جزيلة ليترك لهم الصنم، وأشار عليه بعض الأمراء بأن يترك الصنم ويأخذ الأموال، فقال: أستخير الله. فلما أصبح قال: إني فكرت في الأمر الذي ذكر، فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم، أحب إلي من أن يقال أين الذي ترك الصنم لأجل ما ينال من الدنيا. ثم عزم فكسره رحمه الله، ووجد فيه من الجواهر واللآلئ والذهب أضعاف ما عرضوه عليه الكفار ليستنقذوا صنمهم. فإذا هذا نموذج من النماذج التي يعرضها التاريخ الإسلامي للقادة المسلكين المسلمين الذين سعوا في الأرض ليطهروها من الشرك، وكيف نصرهم الله عز وجل. وكذلك فإن دراسة التاريخ تعطينا أيضا نماذج مشرفة من قضاة المسلمين في ذكائهم وعدلهم وجرأتهم. فمن ذلك القاضي إياس رحمه الله تعالى الذي ناقشه رجل مرة في الخمر النبيذ هل هو حرام أم لا، فقال القاضي إنه حرام. فقال الرجل أخبرني عن الماء هل هو حلال، قال نعم. قال فالكسور هذه المادة التي يصنع منها النبيذ، قال حلال. قال فالتمر، قال حلال. قال فما باله إذا اجتمع وخلط صار حراما. شوف الشبهة، يقول الرجل ما حكم الخمر، يقول حرام. فقال ما حكم الماء، قال القاضي إياس حلال. ما حكم العنب، قاضي إياس قال حلال. ما حكم الكسور والمخمرات، قال حلال. طيب قال فما باله إذا جمع صار حراما. فقال له إياس رحمه الله أرأيت لو رميتك بهذه الحفنة من التراب أتوجعك، قال لا. قال فبهذه الحفنة من التبن توجعك، قال لا. قال فهذه الغرفة من الماء لو رميتك بها أتوجعك، قال لا. قال أرأيت لو خلطت هذا بهذا وهذا بهذا حتى صار طينا ثم تركته حتى تحجر ثم رميتك به أيوجعك، قال إي والله وتقتلني. قال فكذلك تلك الأشياء إذا اجتمعت. وبلغ من ذكائه وهو صغير أنه كان يذهب إلى الكتاب، وكان الكتاب هذا مكان تعلمون أتعلم فيه الصبيان القراءة والكتابة، فكان فيه نصارى وكان مع الأسف الأستاذ نصراني. قال فكان صبيان النصارى يستهزئون بالمسلمين ويقولون إن المسلمين يزعمون أن أهل الجنة طعامهم لا فضلة له، يعني إذا أهل الجنة إذا أكلوا طعام ما يخرج منهم مخلفات، ما يخرج منهم، يقولون هذا مستحيل ولا يمكن. فقام القاضي إياس ويستهزئون بالمسلمين على هذا. طبعا هذا ثابت عندنا، ثابت عندنا أن أهل الجنة تخرج الفضلات منهم على هيئة الرشح، رائحة المسك، رشح كالمسك ثم تضمر بطونهم فيأكلون، ويخرج رشح كالمسك فتضمر بطونهم ويأكلون، لا يتمخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون. هذه الفكرة صارت عند صبيان النصارى شيء يستهزئون به من المسلمين. فقال القاضي إياس وكان صغيرا، فقال للمعلم النصراني ألست تزعم أن في الطعام ما ينصرف في غذاء البدن؟ أقول أنتم النصارى المشهورين بالطب، ما تقولون أن الإنسان إذا أكل طعام فإن جزء من الطعام يدخل في تغذية البدن وليس كله يخرج فضلات؟ قال بلى. قال فهل هو بعيد على الله أن يجعل طعام أهل الجنة كله غذاء لأبدانهم ولا يخرج منه شيء؟ فقال المعلم أنت شيطان، يعني مثل ما يقول المعلم يقول الطالب الذكي يقول أنت عفريت. فهذا أيضا ما حصل منه. وطبعا القاضي إياس رحمه الله كان ذكيا جدا، وكان وذكاؤه في قصص ليس هذا موضعه، لكن المقصود أن نري كيف كان قضاة المسلمين وعلماء المسلمين يردون على أهل البدع ويفهمونهم. وكان القاضي كان القضاة في الماضي طبعا لا يسلم، لا نقول أن كلهم على الحق وكلهم نار تشو وكلهم، ولكن فيه نماذج ممتازة جدا يجب أن تعرض، ولعله تكون هناك فرصة أخرى لنعرض تلك النماذج. وعندما نقرأ التاريخ الإسلامي أيضا نجد الموقف الصحيح لصاحب المنصب. طبعا في بعض الناس استغلوا مناصبهم في السوء، ولكن بعض الناس استغلوا مناصبهم في الأشياء التي هي من الطاعات، فاستغلوا المناصب في نشر العلم، استغلوا المناصب في بناء المدارس، استغلوا المناصب في ترتيب الرواتب للعلماء وأهل الخير، وعمل الأوقاف عليها، استغلوا المناصب في قمع أهل البدع، واستغلوا المناصب في إظهار السنة، وهكذا. وهذا تتبعه مهم حتى يتبين لأهل المناصب في زماننا هذا ما يجب أن يكونوا عليه. فهذا مثلا نظام الملك الوزير الحسن بن علي بن إسحاق رحمه الله تعالى. هذا مع أنه كان وزير فإنه نشأ في طلب العلم، فلما صار وزيرا استعمل إمكاناته المادية والمعنوية والوجاهة في نشر العلم، وبنى المدرسة النظامية ببغداد، سميت النظامية نسبة إليه لأنه يعرف بنظام الملك، وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والعلماء ويقضي معهم غالب نهاره. وهكذا ينبغي أن يكون حال المناصب اليوم، يقربون الصالحين ويباعدون الصالحين. وكان إذا سئل وقيل له إن هؤلاء يشغلونك، قال: هؤلاء جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلستهم على رأسي ما استكثرت ذلك. وإذا دخل علي أبو القاسم القشيري وأبو المعالي الجويني قام لهما وأجلسهما في المقعد، وإذا دخل عليه أبو علي الفرندي قام وأجلسه مكانه وجلس بين يديه. هذا الوزير يجلس بين يدي الشيخ، فعوتب فقال: إنه إذا دخل علي ذكرني عيوبي وظلمي فأنكسر فأرجع عن كثير من الذي أنا فيه. وكان محافظا على الصلوات في أوقاتها، لا يشغله بعد الأذان شغل عنها. تأمل الآن في حال أهل المناصب وأصحاب الوظائف، يجلسون في اجتماعات العمل والمؤذن يؤذن والناس يذهبون للصلاة وهم جالسين في اجتماعات العمل، وربما يخرج وقت الصلاة وهم لا يزالون في اجتماعات العمل. فتبا لهذه الاجتماعات ولا بارك الله فيها ما دامت تشغل عن الصلاة. فلينتبه أهل المناصب المسلمين لذلك. ونقرأ التاريخ فنجد قدوات من الأغنياء المسلمين كيف كانت معاملتهم للفقراء. فهذا أبو شجاع الوزير كان غنيا جدا، ومع ذلك فإنه أنفق أمواله في الخيرات وأكثر الإنعام على الأيتام والأرامل. وقد حصل أنه مرة أتي بأنواع من الحلويات، قطايف عليها السكر، فتذكر أن هناك فقراء في البلد لا يذوقون هذا الطعام، لأنه طعام لا يجلب إلا لخاصة الناس. شوف، تأمل واحد وزير يؤتى له بأي شيء، بطعام لا يؤتى إلا لخاصة الناس. فذهب به كله إلى الفقراء فقسمه عليهم ولم يأكل شيئا واحدا، وجلس مرة للطعام فقيل له إن هناك 4 أيتام وأرملة في مكان ما في البلد، فرفع يده عن الطعام فذهب به إليهم ومعه نفقة، وكان الوقت شتاء، فخلع رداءه في البرد وقال: لا ألبسه حتى يأتيني خبر أن الطعام والنفقة قد وصلت إليهم. فأين أغنياء المسلمين عن الفقراء اليوم الذين ينفقون أموالهم في كثير من الترهات والمفاسد، ويستفيد الكفار من الأموال المودعة في الخارج، وأغنياء والفقراء المسلمين يئنون في أطراف آسيا وأفريقيا من الجوع فلا يغيثهم أحد ولا يتفطن لحالهم أحد. وهؤلاء الذين يتبطلون النعمة لا بد أن يأتيهم من الله عذاب في الدنيا أو في الآخرة. وكان حتى العمال والصناع من المسلمين تجد منهم، ونكون نحن نضرب أمثلة ولا التاريخ فيه الصالح والصالح، هذا أحمد بن علي أبو بكر العلوي رحمه الله كان يعمل في تجفيف الحيطان، ولكنه كان لا ينقش صورة لأن نقش الصور لا يجوز، وكان يتكسب من عمل يده. ونجد كذلك أن هناك بلدان في التاريخ الإسلامي كانوا أهل سنة وأهل طاعة، ومن ذلك بلدة كيلان التي ينتسب إليها الكيلانيون. هذه البلدة وقعت بينهم وبين التتر حروب، فطلب ملك التتر منهم أن يجعلوا له طريقا داخل بلادهم فامتنعوا، فأرسل جيشا كثيفا فأمهلهم أهل كيلان حتى دخلوا البلد داخل البلد، ثم أرسلوا عليهم خليجا من البحر كان محبوس بأشياء سدود أرسلوها على الجيش، ورموهم بالنفط وهو يحترق، فغرق كثير منهم واحترق آخرون، وقتلوا بأيديهم طائفة كثيرة، وقتلوا أميرا فلم ينجو من التتر إلا قلة. يقول ابن كثير رحمه الله: وبلادهم من أحصن البلاد وأطيبها لا تستطاع، وهم أهل سنة لا يستطيع مبتدع أن يسكن بين أظهرهم. الله أكبر. لما يظهرون في البلد من الطاعات؟ فأين مدن المسلمين اليوم التي يعيش فيها كل من هب ودب من الكفرة والمجرمين وأهل البدع وغيرهم؟ أين البلاد هي التي يتمسك أهلها بالسنة فيكونون مجاهدين في سبيل الله؟ وينبغي أن لا ننسى أيضا أنه مرت في التاريخ الإسلامي أحداث جيدة تعبر عن حمية العامة للإسلام. ففي أحدى السنوات قام 4 من الرهبان ودعوا فقهاء المسلمين لمناظرتهم، فلما اجتمعوا جهر هؤلاء الرهبان بالسوء من القول وصرحوا بذم الإسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب، فثار الناس عليهم فقتلوهم وأحرقوهم. فأين العامة الذين توجد في نفوسهم حمية للإسلام بحيث أنه إذا صار شيء وأهين الإسلام قام العامة على من أهان الإسلام فأذقوه صنوف العذاب؟ بل على العكس، قد يهان الإسلام في المجالس، قد يهان الإسلام في بعض الشوارع والمحلات والعامة ساكتون لا يستطيعون أن يغيروا شيئا. ونجد كذلك أيها الإخوة في دراسة التاريخ وأحداثه نجد أمثلة من تغيير أماكن الفسق إلى أماكن العبادة. فيذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ المشهور يقول: كان هناك دار عرفت بدار الفاسقين في بولاق خارج القاهرة لكثرة ما يجري فيها من أنواع المحرمات، فاشتراها الأمير عز الدين الخطيري رحمه الله. اشتغل أمواله في إيش؟ اشترى مكان إيش؟ مكان فسق في خمور وزنا وفواحش، مرقص منها، اشتراه بنقوده وبنى هدم دار الفسق وبنى مكانها الجامع في عام 737 للهجرة، وسماه إيش؟ جامع التوبة. لاحظ يعني العلاقة بين المبنى السابق واسم المبنى الجديد، وسماه جامع التوبة وبالغ في عمارته حتى صار من أحسن الجوامع. وهذا الجامع بالمناسبة موجود إلى الآن، وقد يعرف باسم جامع الخطيري إلى الآن في ناحية بولاق في شارع فؤاد الأول قرب النيل، وبه صحن سماوي اليوم تحيط به أروقة ومئذنة، وقد تهدم جزء منه ثم عمر بعد ذلك. وربما الذين يعرفون مصر جيدا يعرفون هذا المسجد، فإذا مروا به وتذكروه فإنهم يتذكرون رجلا عظيما من المسلمين اشترى مكان فسق فهدمه وبنى بدلا منه مسجدا يذكر الله فيه. فكم عظم الأجر! أول شيء درى المفسدة وبعدين جلب المصلحة. ولا زال هناك بقية أهل خير في هذا الزمان ولله الحمد، فهلا قام أغنياء المسلمين بشراء الملاهي وأماكن الفسق ليبنوا فيها مساجد أو أماكن للطاعات؟ وقد حصل قبل سنوات في بلدة من بلاد الشام أنه كان فيها ملهى معروف يسمى بالمونتانا، اجتمع بعض أهل الخير جمعوا تبرعات واشتروا الملهى وبنوا فيه جامعا موجود الآن يسمى جامع الفرقان، فرقان بين الحق والباطل. فهلا كثرت هذه الأمور أيضا. وكذلك فإننا إذا استعرضنا التاريخ أيضا سنجد فيه أمورا من الفقه والأحكام الشرعية وطرائف فقهية وهي كثيرة جدا. ونضرب مثالا واحدا: عبد الملك بن إبراهيم أبو الفضل الهمداني رحمه الله تعالى كان رجلا قد درس العلم الشرعي وكان ظريفا لطيفا، كان يقول: كان أبي إذا أراد أن يؤدبني أخذ العصا بيده ثم يقول، كان مشهور إيش؟ مسألة الجهر بالنية. فكان يقول عن أبي، قال: إذا أخذ أبي العصا يقول: نويت أن أضرب ولدي تأديبا كما أمر الله. قال: ثم يأتي ليضربني؟ قال وإلى أن ينوي ويتمم النية يكون قد هرب. فهذه مسألة الجهر بالنية من البدع الشائعة، كما أنها شائعة الآن. ترى الواحد إذا قام يصلي قال نويت أن أصلي لله فرض الظهر الحاضر جماعة وراء الإمام مستقبل القبلة 4 ركعات إلى آخره. هذه بدعة التي هي عبارة عن يعني استحسان استحسنه بعض الناس، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا حاجة للتلفظ بالنيات كما هو صحيح من أقوال أهل العلم. يرد مثلها على هيئة الصرفة في ضمن كتب التاريخ، وكتب التاريخ الإسلامي تحوي أحكام فقهية ومناظرات علمية في غاية الجودة والروعة. وعندما ندرس التاريخ الإسلامي أيضا نجد مصداقا للسنة الكونية في انتقام الله من الناس عندما يترفون وعندما ينفقون الأموال ويسرفون فيها ويبذرون. فإليكم مثالا واحدا في المرحلة الزمنية التي هي وقت اجتياح النصارى لبلاد المسلمين والتشرذم الذي حصل في بلاد المسلمين وقيام بعضهم بقتل بعض وقيام الدولة الفاطمية في مصر التي أزيل ذكر الخلافة من على المنابر وصار يذكر الحاكم الباطني على المنبر ويدعى له بدلا من الخليفة العباسي. ما صار الأمر إلى ما صار إليه إلا بانتشار مثل هذه الأحوادث التي سأذكر واحدة منها الآن. قال في سنة 480 للهجرة نقل جهاز ابنة السلطان إلى دار الخلافة. شوف الزواجات في القديم والحديث، أهل السوء لا زالون يبذرون الأموال على 130 جملا مجللة بالديباج الرومي غالبها أواني الذهب والفضة، وعلى 74 بغلة مجللة بأنواع الديباج الملكي وأجراسها وقلائدها من الذهب والفضة، وكان على 6 منها 12 صندوقا من الفضة فيها أنواع الجواهر والحلي، وبين يدي البغال 33 فرسا عليها مراكب الذهب مرصعة بالجواهر، ومهد عظيم مجلل بالديباج الملكي عليه صفائح الذهب مرصع بالجوهر، وبعث الخليفة لتلقيهم الوزير، وبين يديه نحو من 300 مويكبة غير المشاعل لخدمة الست فلانة امرأة السلطان، وحضر الوزير وأعيان الأمراء، وبين أيديهم الشموع والمشاعل ما لا يحصى، وجاءت الأميرات مع كل واحدة منهن جماعتها وجواريها، وبين أيديهن الشموع والمشاعل، ثم جاءت زوجة الخليفة بعد الجميع في محفة مجللة وعليها من الذهب والجواهر ما لا تحصى قيمته، وقد أحاط بالمحفة 100 جارية تركية بالمراكب المزينة العجيبة تبهر الأبصار، ودخلت دار الخلافة وقد زين حرمه وأشعلت فيها الشموع إلى آخره. بمثل تضييع أموال المسلمين حصل ما حصل من المصائب العظيمة التي نكبت المسلمين. وعندما نقرأ التاريخ أيضا نجد فيه أخبار المشعوذين والدجاجلة وكيف كانوا يخدعون الناس، والأشياء الموجودة الآن في أماكن مختلفة من البلدان كانت موجودة في السابق. ومن ذلك مثلا ما حصل أن رجلا من الصوفية، والصوفية لا زالوا يخدعون الآن في أنحاء من عالم الإسلام يخدعون الناس، وصل إلى أن خدع الملك الظاهر برقوق وأوهمه أنه من أولياء الله، فاعتقد هذا السلطان بهذا الشيخ وهذا الولي كما يزعمون، وصار إذا دخل الشيخ يشفع عنده، يعني هذا الولي لنقل هذا المشعوذ لا يرده السلطان أبدا. ثم وصل الأمر لدرجة أن هذا المشعوذ كان يحضر مجلس السلطان العام ويجلس معه بجانبه على المقعد الذي هو عليه ويسبه بحضرة الأمراء، وربما يفسخ في وجهه ولا يفعل له السلطان شيئا. ليش؟ من أثر المشعوذ هذا على السلطان، وكان يدخل المشعوذ على حريم السلطان فلا يحتجبن منه، عادي يدخل وهكذا. وكذلك من الأشياء التي المشابهة لهذا أشيع أن امرأة في سنة 796 للهجرة، شوف كيف الخرافات تشيع بين الناس، قال رمدها فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمرها أن تأخذ من حصى أبيض في سفح جبل المقطم وتكتحل به بعد سحقه، ففعلت فعوفيت انتشرت بين الناس. ماذا فعل العامة؟ تكاثروا على استعماله. خلص يمكن حصل جبل المقطم هم يلتقطون ويسحكون للشفاء والعلاج والبركة. ليش؟ لأن امرأة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال كذا وانتشرت الرؤية المكذوبة طبعا، والآن الرؤى الكاذبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال موجودة ومنتشرة، ومنها الرؤية المنسوبة إلى أحمد خادم الحرم المدني قبل 200 سنة ربما. الرؤية لا زالت تروج إلى الآن، تطلع في مواسم وتهدأ، تطلع وتهدأ، تطلع وتهدأ. مفادها أن هذا الخادم نام مرة بجانب المسجد وأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره عن حوادث كثيرة وكذا وكذا، وفي النهاية ومن لم يطبع الورقة فإنه سيخسر، ومن لم وإذا كذب بها فإنه سيموت أو لا كذا، وتصاب به المصائب. والمغفلون من المسلمين يطبعون الأوراق ويوزعونها. وكذلك فمن الأشياء التي حصلت، شوف في أوائل رجب شاع بين الناس أن شخصا يتكلم من وراء حائط، فاستتن الناس به واعتقد الناس، حتى قال قائلهم يا رب سلم الحيطة تتكلم، وحتى قال أحد الشعراء مستهزئا يا ناطقا من جدار وهو ليس يرى اظهر وإلا فهذا الفعل فتان، لم تسمع الناس للحيطان ألسنة وإنما قيل للحيطان آذان. هذه اللعبة التي لعب فيها بعض المشعوذة على الناس وعملوا من جهة من الجهات نقب في الحائط وله مثل ماسورة أو قرن وينفخ فيه بشكل يتغير الصوت عند النفخ فيه، والناس يأتون ويسمعون الصوت ويعتقدون أن هنا في ولي من أولياء الله ونحو ذلك، وعظم ذلك المكان بسبب لعبة لعبها بعض المشعوذين. وكذلك فإن الموالد كانت تقام وتفعل فيها الرذائل، ومن ذلك أنه عمل المولد النبوي بزعمهم، شوف عمل المولد النبوي واجتمع فيه الخلق ما لا يحصى عددهم، ووجد في صبيحته 150 جرة من جرار الخمر فارغة، غير ما كان في تلك الليلة من الفساد والزنا واللواط. هذا في أي شيء؟ في حفلة المولد النبوي، بدعة زائد فسق. وهذا يفعل إلى الآن أيها الإخوة في كثير من البلدان، يعملون مولد نبوي رجال ونساء إلى آخره، وأنت تسمع وتقرأ في الوسائل المرئية والمسموعة إلى الآن لما يجي 12 ربيع الأول حفلة مولد نبوي، غناء وموسيقى وطبل ونساء يغنون، ونساء يغنين، نساء يغنين ورقص في إيش؟ في المولد النبوي. وهذا شيء. وكذلك فإننا إذا قرأنا التاريخ أيضا سنجد مساوئ للرياضة كانت موجودة في ذلك الزمن. انظر مثلا يقول يوم السبت 12 ذي القعدة عمل السلطان حفلا مهما عظيما بالميدان تحت القلعة، سببه أنه لعب بالكرة مع أحد الأمراء فغلبه، فقال لابد ما دام غلبتك تعمل وليمة عظيمة، وبعدين قال من كرمي أنا أتولى عنك النفقات، فعملت الوليمة العظيمة. شوف نصبت الخيم بالميدان وكان في من اللحم 20,000 رطل ومئة زوج إوز وألف طائر من الدجاج وثلاثون قنطارا من السكر استعملت في صنع الحلويات وثلاثون قنطارا من الزبيب وستون إردبا دقيقا، وعملت المسكرات في دنان من الفخار فخار، ونزل السلطان سحر يوم السبت وأمرهم بأن يعاقروا الشراب، ثم سمح للعامة في انتهاب الأكل بعدما أكل هو ومقربوه. قال المؤرخ فكان يوما في غاية القبح والشناعة أبيحت فيه المسكرات وتجاهر الناس بالفواحش بما لم يعلم مثله قط، ومن يومئذ انتهكت الحرمات بتلك الديار. أي شيء عقب انتصار في مباراة كرة حصلت، وكانوا في القديم يلعبون الكرة على الفرس يضربونها بشيء. فالمهم انظر الآن إلى ما يحدث أيضا بعد حصول المباريات الرياضية أو الانتصارات بزعمهم. فإذا يوجد كثير من هذه المفاسد ولا زالت موجودة في القديم والحديث، ونحن لابد أن نتعظ، لابد أن نتعظ ونعلم تماما بأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن هذه الأمور عز وجل. ومن دراسة ومن ما نجدها أيضا في التاريخ عجائب لقدرة الله عز وجل في المخلوقات، فيقول مؤرخ وجد مخلوق كذا وصفته كذا وكذا من العجائب، وأمطرت السماء في يوم كذا وكذا مطرا كان فيه سمك، حصل مرة، وأمطرت مرة حجارة، وحصل أشياء من العجائب، حتى وصفوا النيازك وسقوط بعض الأجرام السماوية على الأرض وما حصل فيها. ومن الأشياء أيضا اللطيفة التي تذكر في هذه المناسبة ما يحصل من جريان قدر الله عز وجل في بعض المساكين، بحيث أنه توجد أشياء مفقودة مثلا على سبيل المثال بأمور في غاية العجب. فمن ذلك قال ابن كثير رحمه الله نقل عن ابن الساعي: كان رجل ببغداد على رأسه زبادي فزلق فتكسرت ووقف يبكي، فتألم الناس لحاله وفقره ولأنه لم يكن يملك غيرها، فأعطاه رجل من الحاضرين دينارا، فلما أخذه نظر فيه طويلا ثم قال: والله هذا الدينار أعرفه، لقد ضاع مني مرة في جملة الدنانير. فقال له رجل لأعطاه إياه، قال: ما علامة الدنانير؟ قال: وزنها كذا وكذا، وكان معها 13 دينارا، فوزنوه فوجدوه كما قال فأعطيه. ومرة كان رجل بمكة نزع ثيابه ليغتسل بماء زمزم، وأخرج دملجا زنته 50 وضعها في الثياب، فلما فرغ من الاغتسال لبس الثياب ونسي الدملج ومضى ورجع إلى بغداد، وبقي 2 لم فقد هذا ولم يجده، حتى افتقر ولم يبق معه إلا شيء يسير، فاشترى بهذا الشيء اليسير زجاج وقوارير ليبيعها ويتكسب بها. فبينما هو يطوف مرة إذ زلق فسقطت القوارير فتكسرت فوقف يبكي، واجتمع الناس عليه يتألمون له، فقال من جملة الشكوى: والله يا جماعة لقد ذهب مني من مدة 2 دملج من ذهب زنته 50 ما باليت لفقده كما بليت لتكسير هذه القوارير، لأنها كل ما أملك الآن. فقال له رجل من الناس: أنا والله لقيت الدملج وأخرجه وأعطاه إياه. صور واحد فقده في مكة وراح بغداد، وبعد 2 يأتي في وسط الجمع وهو يتألم لفقره رجل يقول: أنا وجدته ما أعرف صاحبه، فدفعه إليه. فالشاهد أيها الإخوة أننا نرى كذلك عجائب وغرائب من قدر الله سبحانه وتعالى، سواء في مثل هذه الأشياء أو في وفاة الأشخاص، مثل 3 افترقوا فلم يجتمعوا إلا في قبر واحد، ماتوا ما اجتمعوا في الحياة إلا في القبر، بعدما ماتوا عرف أن هؤلاء الإخوة هذا فلان فدفن، ثم دفن إلى جانب فلان ثم فلان وهكذا. الشاهد أيها الإخوة أن تاريخنا غني جدا بالأحداث وغني بالعبر والعظات، ولا بد أن نقرأ، ونحن لسنا أمة مبثوثة ولا منقطعة. والحقيقة أن هناك أحداث كبيرة يجب أن نقف عندها، مثل غزو النصارى في بلاد الإسلام، وغزو التتر، وقيام الدول الباطنية في السابق، والمؤامرات على الإسلام، والأسباب التي أدت إلى انهيار المجتمعات. أقول لا بد من دراسة هذه الأشياء، لأننا نحتاج جدا في هذا الزمان إلى ربط حاضرنا بماضينا، وإلى أن نعود إلى طريقة أسلافنا. وإنني أقول لكم أيها الإخوة، إن في التاريخ عبرة ومنهاج، وإن هذه الأمة لن تقوم على أقدامها إلا إذا استلهمت الماضي وعملت به. إن الكفار كثير منهم متشرذمون، لا ماضي لهم ولا حضارة لهم، دول كاملة قامت وسكانها أصلا قطاع طرق، منفيون في جزيرة فتكاثروا حتى أسسوا دولة وحكموا أجزاء كثيرة من العالم إلى الآن، ما لهم حضارة. لو تسأل مثلا ما هو أصل الشعب الأمريكي والشعب الأسترالي، أصلا قطاع طرق، لصوص، ناس طلاب دنيا قاموا وقامت لهم حضارات، وقامت لهم أقصد الآن دول وهيمنات. فنحن أمة الإسلام، نحن ماضينا قديم جدا، ونحن تاريخنا مليء بالثروات الضخمة التي يجب أن نتمعن فيها ونهتم. ونقول أيها الإخوة، لا بد من تربية الناس على الإسلام وتربية العامة حتى يتهيأوا للجهاد في سبيل الله. لا يمكن أن الأمة تجاهد وهي بهذا الوضع من الانشغال في الدنيا. لو ارتفع سعر الخبز في بلد من بلاد المسلمين لأقاموا الدنيا وما أقعدوها، ولكن لو أهين القرآن والسنة والشريعة ما تحرك أحد تقريبا. ولذلك فأنت عندما تسأل هذه خذ المثال هذا، يقول قيل للطبيب ما هي الأمنيات؟ فيقال نحن الأطباء أمنياتنا بحرف العين عيادة وعربية وإيش؟ ها؟ وعروسة وعمارة. هذا مثال نقصد به إيش؟ أن الناس علاقتهم بالدنيا وليست بالله عز وجل، فلا بد من إرجاعهم إلى الله وتربيتهم على هذه المبادئ. وأشير إلى أن بعض الناس يظن أن انتهاء المشكلة الحاضرة بظهور قائد المسلمين يجمع كل المسلمين. نقول ليس حل المشكلة في القائد كما يظن بعض الناس فقط. القائد صحيح أنه مهم، لكن ليس العلاج فقط في القائد. مثال موسى عليه السلام، أليس قائدا عظيما ونبيا كريما؟ نعم، لكن كيف كانت سيرة شعبه معه؟ كيف كانت سيرة بني إسرائيل؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أرنا الله جهرة لن نصبر على طعام واحد، ادخلوا الأرض المقدسة، لا إنها هنا قاعدون، لن ندخلها أبدا ما داموا، إن يخرجوا منها ندخل نحن، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وجد القائد ولا ما وجد؟ وجد، لكن الشعب إذا لم يتربى على الإسلام، الأمة إذا ما تربت على الإسلام ما ينفع القائد. فالناس الذين يقولون نحن ننتظر قائدا ربانيا لا يمينا ولا يسارا، نقول على هونكم، ليس القائد كل شيء، لا بد أن يتربى الناس على الإسلام ثم يقومون في سبيل الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يوفقنا لنصرة الشريعة وعلاء كلمته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.